السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة التاسع من نبدأ بالهجرة، أول شيء ليلة الرابع من شهر جمادة الثانية لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة التاسع من شهر فبراير لسنة 19 و2000 في مسجد موضي في ضاحية الصديق. ونستفتح اليوم أو الليلة إن شاء الله تعالى الكلام على سورة النساء. وسورة النساء هي ثاني أطول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وسميت بالنساء لكثرة الأحكام المتعلقة بالنساء في هذه السورة كما سيمر علينا. وهذا يدل على أن الإسلام أعطى المرأة حقها كاملا، لأن الذي يعطي ويمنع هو الله جل وعلا، وهو العدل الحكم سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يظلم أحدا جل في علاه. وسيأتي في ثنيات كلامنا على هذه السورة المباركة بيان هذه الأحكام المتعلقة بالنساء وغير النساء، لكن الشاهد أن الكلام في النساء كثير في هذه السورة، وإذاك تسمى سورة النساء الكبرى، وهناك سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق، سمى سورة النساء الصغرى. هناك سور أخرى أيضا فيها كلام كثير عن الأحكام المتعلقة بالنساء، كسورة الأحزاب والنور والمائدة والبقرة والتحريم والممتحنة، صار فيها كلام أيضا عن أحكام متعلقة بالنساء. لك على كل حال، هذه السورة سميت سورة النساء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر عن الكلالة، قال: ألا تكفيك الآية الأخيرة في سورة النساء؟ فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء، وهو المشهور كما في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة لما صلى كل واحد منهما مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، يقول: فاستفتح بالبقرة وقرأ بعدها آل عمران ثم النساء، كما في حديث ابن مسعود، وفي حديث حذيفة قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. المهم أن اسمها معروف وهو سورة النساء. أول هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما قرأنا الآيات، نقرأ الآيات في البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس، هذه السورة مدنية، ومع هذا بدأت بيا أيها الناس، والأصل في السورة المدنية أنها تكون يا أيها الذين آمنوا، وهذا من القليل الذي تكون السورة فيه مدنية والخطاب يكون يا أيها الناس، هذا قليل. والغالب إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مدنية، وإذا سمعت يا أيها الناس فهي سورة مكية. والمكي والمدني على خلاف طويل بين أهل العلم، لكن الأقرب والمشهور أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، بغض النظر عن المكان التي نزلت فيها هذه الآيات. ولذلك سيأتينا أن قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في مكة، في فتح مكة المشهور، لكن مع هذا تعتبر مدنية لأنها بعد الهجرة، لأنها بعد الهجرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهنا الخطاب يا أيها الناس اتقوا ربكم دليل على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس جميعا، إلى الناس كافة وليس إلى العرب، وإنما إلى الناس كافة. ولذلك خاطبهم هنا، خاطب الناس كلهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اجعلوا شيئا يقيكم عذاب ربكم وغضب ربكم بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وقال ربكم أي الذي خلقكم والذي يملككم والذي يحيي والذي يميت سبحانه وتعالى، ولم يقل اتقوا الله، وإنما جاء باسم الربوبية ليذكرهم بنعمه عليهم سبحانه وتعالى. قال الذي خلقكم، كأن الله جل وعلا يقول لهم أنتم مقرون أني خلقتكم، دعوا عنكم المتأخرون الآن الذين يقولون الطبيعة خلقت والإنسان من نفسه وجد وغير ذلك من الملاحدة، من كلام الملاحدة. هنا يقررهم الله أنا خلقتكم، ولا يقرر على شيء إلا وهو قد فعله سبحانه وتعالى، وإلا يردون يقول لا ما خلقتنا. كأن تقول لرجل مثلا أنا الذي أكرمتك، وإذا ما أكرمته يقول لك لا كذب ما أكرمتني، مثل أكرمتني. لكن عندما يقررهم الله أنه هو الذي خلقهم دليل على أنهم مقرون بأن الله جل وعلا هو خالقهم سبحانه وتعالى. قال الذي خلقكم من نفس واحدة، والمشهور المقصود بالنفس الواحدة هي آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أول الخلق ثم خلق الناس بعد ذلك من ذريته. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هنا خلق منها زوجها، قول أن منها أي من جنسها، منها أي من جنسها. والأشهر والذي عليه الجمهور خلق منها زوجها أي منها من نفسها. ولذا جاء في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلقت حواء من، إن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، وإن شئت تعدله كسرته، وإن استمتعت بها فاستمتع بها على عوج. ثم قال واستوصوا بالنساء خيرا، وفي رواية صحيحين وكسرها طلاقها. فالصحيح أن حواء خلقت من ضلع آدم، خلقت حواء من ضلع آدم كما في هذا الحديث، وخلق منها زوجها، ولم يقل وخلق منها زوجته أو خلق منه زوجته، لأن كلمة زوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة. كلمة زوج لأن أصل زوج ما هي؟ هو وتر فصار زوجا لما صارت معه المرأة، وهي كانت وترا فصار معها زوجا. فكلمة زوج تعني اثنين، زوج معناها اثنين، وتر واحد والزوج اثنين. فيصح أن تقول المرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة، كانت واحدة فصارت زوجا، وكان واحدا فصار زوجا. فكلمة زوج تطلق على المرأة تطلق على الرجل، ويقال زوجة فلانة زوجة فلان، ويقال فلانة زوج فلان. والزوج أشهر في لغة العرب، وزوجة أشهر عند العرب الآن، لكن عند لغة الأقدمين اللغة العربية الفصحى زوج أشهر من زوج، تقول هذه زوجي. وإذلك يقال أزواج النبي، قل لي أزواجك، ولم يقل قل لي زوجاتك، قل لي أزواجك. فالزوج في الأصل أنها تطلق على المرأة الزوج وليس الزوجة، لكن زوجة تصح لكنها أقل استعمالا. طيب، وخلق منها زوجها، ثم قال وبث منهما، أي من هذا الزوج من الذكر والأنثى، بث منهما رجالا كثيرا ونساء فقط، ما أخرج منهما حيوانات ولا طيور ولا زواحف ولا حشرات، وإنما رجالا ونساء، اللي هي ذرية آدم، رجال ونساء. طيب لو قال الآن طيب عندنا شيء اسمه الخنثى، وهي الذي يعني يكون يقول لا ذكر ولا أنثى، يعني خلط، نقول في الأصل هي إما أقرب إلى الذكر وإما أقرب إلى الأنثى، فرجعت إلى الذكر والأنثى، رجعت إلى الذكر والأنثى، وبث منهما أي من هذين الزوج وهما آدم وحواء، بث منهما أي أخرج منهما، نشر منهما، كما قال الله تبارك كالفراش المبثوث أي المنتشر، أي انتشر منهما رجال كثيرون ونساء كثيرات، والنساء في الأصل أكثر من الرجال، النساء أكثر من الرجال في عامة الدنيا، النساء أكثر من الرجال، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لآدم أخرج بعث النار من كل 1999، بعث النار من كل 1999، حتى إن الصحابة قالوا يا رسول الله من منا الواحد، كل 1000 بس واحد ينجو، من منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999، حتى تعرف أن يأجوج ومأجوج عدد رهيبة جدا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، دل على أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال في الجملة غالبا. وإذا من علامات الساعة أن يكون للقيم الواحد 40 أو 50 امرأة للرجل الواحد، فالنساء عادة يكن أكثر من الرجال. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أعاد الأمر بالتقوى وذكرهم، أليس هذا التي تساءلون به؟ أن يسأل بعضكم بعضا بالأسألك بالله، يقول له، حتى المشركين كانوا يقولون ذلك، أسألك بالله أن تفعل كذا، تساءلون به أن يقسم بعضكم على بعض بالله، سبحان أسألك بالله، يقول تساءلون به. والأرحام، والأرحام فيها قراءتان، وتساءلون كذلك فيها قراءتان، تساءلون فيها قراءتان، تساءلون أو تساءلون بتشديد السين، تساءلون أو تساءل، أي يسأل بعضكم بعضا. والأرحام أيضا فيها قراءتان، الأرحام والأرحامي بالكسر، بكسر الميم أو بفتحها، إذا كانت بفتح الميم واتقوا الله الذي تساءلون به أي يسأل بعضكم بعضا بالله، وإذا كانت بالفتح والأرحام أي واتقوا الأرحام، إذن واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أي احفظوا أرحامكم، لا تقطعوا أرحامكم، وهذا يبين أهمية الرحم، ومنها الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول اللهم هذا مكان العائد بك من القطيع، فيقول الله للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فقالت رضيت. فصلة الأرحام مهمة جدا، ولذلك الله تبارك وتعالى هنا قال اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، لا تقطعوها، إياكم وقطع الأرحام. أو على القراءة الثانية والأرحام بالكسر، فيكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الذي تساءلون بها كذلك، فتقول واتقوا الله الذي تساءلون به أي وتساءلون بالأرحام أيضا، الإنسان يقول أسألك بالرحم الذي بيني وبينك، أسألك بالرحم الذي بيني وبينك. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أنا قريبكم ودوني في قرابتي، ما أريد منكم شيئا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش أنا قريبكم ودوني في قرابتي لا تؤذوني، دعوني أدعو إلى الله تبارك وتعالى، إنه ما من بطن كما يقول ابن عباس في البخاري، ما من بطن في قريش إلا ورسول الله له صلة بهم، لأن قريش في النهاية قبيلة واحدة وكلهم يقربوا لبعض، كلهم أقارب بينهم، يعني ما في قريش إلا يصير للرسول صلى الله عليه وسلم يقرب له من بعيد أو من قريب، فيكون المعنى تساءلون به وتساءلون بالأرحام أي يسأل بعضكم بعضا بالرحم الذي بينه وبينه. ثم قال إن الله كان عليكم رقيبا، تحذير، أنا أراقبكم، كما قال الله تبارك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه هي الرقابة من الله تبارك وتعالى، أن تستشعر قربه ورقابته عليك جل في علاه. ثم قال وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، هذا اليتيم مات أبوه قبل، هذا المشهور عند أهل العلم. وقال بعضهم أيضا الذي تموت أمه يقال له يتيم، ولكن الأشهر الذي يموت أبوه قبل البلوغ هو اليتيم. وجاء في الحديث وإن كان ضعيفا الحديث، لكن قاعدة عند أهل العلم لا يتم بعد بلوغ، يعني ما يصير يجيك واحد عمره 30 سنة يقول كان يتيم، شنو يتيم بس خلاص لم يتم يتيم. طيب بعد البلوغ ما في يتيم، اليتم يكون قبل البلوغ، بعد البلوغ انتهى موضوع، ولا كلنا أيتام ما نخلص، ما فينا واحد إلا مات أبوه، يعني جدي مات أبوه، إذا نقول جدي مات يتيما ما يصلح هذا، هو جد أصلا كيف مات يتيما. فإذا اليتم هو الذي يكون قبل البلوغ، أما إذا بلغ الإنسان انتهى موضوع اليتم فلا يكون يتيما. آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. عادة اليتيم يحجر عليه، لأن قلنا يتيم قبل البلوغ، والحجر نوعان، حجر المنع من التصرف بالمال، الحجر نوعان إما لحظ النفس وإما لحظ الغير، اللي عليه ديون ومراضي يسدد للناس القاضي يحجر عليه على أساس يعطي الناس حقوقهم، وفي ناس لا يحجر عليهم لمصلحتهم، مثل السفيه اللي ما يحسن التصرف بالمال، فهذا يحجر عليه يمنع من التصرف بالمال لأنه قد يضر نفسه، وكذلك الطفل الصغير الذي لم يبلغ وهو يتيم أبوه مو موجود، طيب فهذا أيضا يحجر على ماله. الله تبارك وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم، يعني إذا بلغوا، آتوهم أموالهم إذا بلغوا، كما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا قوله وآتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغوا وكانوا راشدين أعطوا، وسماها أموالهم، دير بالك ليس مالك، أنت مسؤول عن هذا المال لكن ليس مالك، هذا مال يتيم، أنت مجرد مسؤول عن إدارة هذا المال لا تملكه، وإنما هو ملك هذا اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم اللي هي ميراثهم من أبيهم أو من أمهم أو ما شابه ذلك. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تبدل الخبيث بالطيب قال بعض أهل العلم هو أحيانا يأتي المسؤول عن اليتيم، سواء قلنا أخوه الكبير، عمه، خاله، قريبه، غالبا يكون قريبا، ولذلك صلة هذه الآية بالآية التي قبلها واتقوا الله تعالى به والأرحام، أن غالبا اليتيم يكون عند الرحم. من الذي يكفو اليتيم بعد أبيه؟ عمه أو أخوه أو ابن عمه أو خاله، يعني إنسان قريب يكون منه من الأرحام، فإذا حذر من قطيعة الأرحام والآن يحذر من أكل أموال اليتامى. قال ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، وذلك أن بعضهم كان ماذا يفعل؟ يأخذ أموال اليتيم، ونفرض أموال اليتيم هذه مثلا إبل أو بقر أو غنم، فيخلطها مع ماله ثم يجعل السيء لليتيم والجيد له، يأخذ الطيب ويعطي اليتيم الخبيثة، اليتيم ما عنده حي يدافع عنه، يتيم ما يفهم جاهل صغير. قال ولا تتبدلوا الخبيثة، أو يكون ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي بأكل أموالهم بالحرام، طالما أنه حرام فهو خبيث، إذن يعني لا تأكلوا أموال اليتامى لأن هذا خبيث، لأن مال حرام، أكل أموال اليتامى ظلما، وإذا سيأتينا قول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، خل مال اليتيم لوحده ومالك ومالك لوحده، لا تخلطه، لا تخلط مالك مال اليتيم ثم يضيع مال اليتيم، فهذا عدم خلط مالك بماله حتى يأمن على ماله، إلا إذا كانت هناك مصلحة لليتيم، كما قال الله تبارك ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا مخالطة مال اليتيم إذا كان لمصلحة اليتيم فلا بأس، أما إذا كان لغير مصلحته لمصلحة الولي على اليتيم فإنه لا يجوز أن يستغل أموال اليتيم. مثلا الآن بعض الناس يكون عنده أيتام مثلا هو مسؤول عنهم يتسلف منهم مثلا أو يأخذ فلوسهم يعني سلف ويدش فيها تجارة أو كذا له تجارة له بحجة أنه هو مسؤول، لا يجوز هذا من أكل أموال اليتامى أو ضم أموالهم إلى أمواله لكي ينتفع هو. أما إذا يأخذ مال اليتيم يتاجر لليتيم ما في بأس، وإذاك عبد النبي طالب يقول اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، فالاتجار في ماله لمصلحته شيء والاتجار بماله لمصلحة الولي شيء آخر مختلف. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، حوبا يعني إثما، وإذاك أكل أموال اليتامى من السبع الموبقات كما سيأتي، والله سبحانه وتعالى كما سيأتي أيضا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن حوبا كبيرا أي إثما عظيما، إثما عظيما. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. هنا عروة بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالها ما دخلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ما الرابط بين إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وبين انكحوا ما طاب لكم من النساء؟ فذكرت له عائشة سبب نزول هذه الآية، قالت الرجل تكون عنده اليتيمة بنت أخوه أو عفوا مو بنت أخوه يعني بنت صديقه ولا كذا، المهم هو ليس من محارمها فهو الذي يعتني بهذه اليتيمة يربيها، فإذا كبرت اليتيمة تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أراد أن يتزوجها إما لجمالها وإما لمالها وإما لرعايتها، المهم يبي يتزوجها هو كفيلها وبنفس الوقت ليس من محارمها ويجوز له أن يتزوجها، فيفكر أن يتزوجها، يفكر أن يتزوج هذه اليتيمة. فقال الله له إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي إذا تزوجتموهن فانكحوا ما طاب لكم في غيرها، يعني الحين ما في حريم ما في بنات إلا هاليتيمة هذه خلها لا تزوجها خاصة إذا خفت ألا تعدلا معها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي في حجوركم واللاتي تريدون الزواج منهن فانكحوا غيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء كثيرات ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث رباع، وخر عن اليتيمة ابعد عن اليتيمة هذه. لماذا؟ لأنه قد يقصر معها في المهر حكم يقول والله طول عمره أصرف عليها، أو يقصر معها بالمعاملة لأن مرة يعتبرها بنته ومرة يعتبرها زوجته، قد لا يعني حصلت مشكلة بينه وبينها من الحكم فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، ما يصلح أبدا، بالعكس هو يكون كأبيها، فإذا صار لها خصام مع زوجها هو يتدخل يدافع عنها، إذا صار هو الزوج وهو الولي مشكلة هنا. فلذلك الله تبارك وتعالى أرشد قال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي إذا تزوجتموهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب لكم من النساء لأن النساء عاقلات وجاء بما غير العاقل، قال أهل العلم لأنه أراد الصفة ما أراد النساء، وإذا قال ما طابه أي الطيبات من النساء، الطيبات أو ما يطيب لكن ما يطيب لكم من النساء، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث رباع، هذا حدك عند رباع آخر شيء، وأما فوق الأربع هذا لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر له خمس خواص في موضوع النساء، أمور خاصة به في موضوع النساء صلى الله عليه وسلم أربع متفق عليها واحدة مختلف فيها. الأولى أو الخاصية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج أكثر من أربع صلى الله عليه وسلم، وإذا توفي عن تسع صلى الله عليه وسلم وتزوج 11 امرأة لكن كان على ذمته 10 نساء أو 9 نساء في وقت واحد صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يجوز له أن يتزوج بدون مهر، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هو الوحيد الذي يجوز له أن يتزوج بدون مهر صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يعني التهب نفسها لها، ما يصير رجل الآن واحد في مرة تقول وهبتك نفسي ويقول لها قبلت، ما يصح، لازم مهر، لازم مهر، ما يصح وهبت لك نفسي، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث خلوا المختلفين خذي آخر شيء. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله جل وعلا أن يتزوج على نسائه أو أن يفارقهن، نهى الله أن يتزوج عليهن أو أن يفارقهن، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، خلاص حرم على النبي صلى الله عليه وسلم. على خلاف بعضهم قال أنه أبيح له كما قالت عائشة، ما توفي إلا وقد أبيح له، لكن شاهد جاءت الآية بأنه ليس له أن يبدلهن وليس له أن يتزوج عليهن صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن أزواج النبي لا يجوز لأحد يتزوجهن بعده، خلاص أمهات المؤمنين لا يجوز زواج بهن أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لا يصلح. المسألة الخامسة وهي المختلف فيها وهي قضية القسمة يعني العدل، قسم بين نسائه. بعض أهل العلم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه العدل بين نسائه، القسم بين نسائه، والأكثر أنه نعم يجب عليه العدل بين نسائه، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. قال فإن خفتم ألا تعدلوا، أي إذا تزوجتم أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاث أو أربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهنا قول إن خفتم أي إن غلب على ظنكم، أن يكون غلب على الظن، لكن الإنسان يخاف إنه ما يعدل، لكن إذا غلب على الظن أنه قد لا يعدل لا يجوز له أن يتزوج، لأن أهل العلم يقول ما أدى إلى حرام فهو حرام. من يعرف نفسه أنه لن يعدل أو يغلب على ظنه أنه لن يعدل ما يجوز له أن يتزوج ثانية، والذي يغلب على ظنه أنه يعدل يجوز له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. والله جل وعلا هنا يقول فإن خفتم ألا تعدلوا، أي بين النساء إذا عددتم فواحدة، وفواحدة فيها قراءة فواحدة أو فواحدة، أي تكفي واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، عندكم بديل ملك اليمين مفتوح ليس له حد، وهي السبايا أو السرائر، طيب هذه بابها مفتوح، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا، أي ألا تجوروا وتظلموا أو لا تميلوا عن العدل بين النساء. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا أعطوا النساء الزوجات صدقاتهن المهور نحلة، أي هبة غير مردودة وليس فيها منة، بدون منة. وقولوا صدقاتهن نسب الصدقات لهن، لأن هذا ملك لها المرأة، المهر ملك للمرأة. والخطاب هنا اختلف أهل لمن آتوا النساء، من المخاطب، من الذي يقال له آتي النساء صدق، قيل الأزواج أيها الزوج أعطي المرأة مهرها كاملا، وقيل الأولياء لبو الولي الأخو العم اللي يكون ولي المرأة، لا تأخذ شيء من مهرها، ما أنت معطيها بس ما تأخذ منها، تبي تعطيها جزاك الله خير، ما يجوز أن يأخذ جزءا من المهر له، يعني يقول ما مثلا مهرك 10,000 لي 1,000 وللزوجة 9,000، الأبو يقول ما يجوز أن يأخذ فلسا واحدا من المهر، المهر كله للزوجة. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وظلما عظيما، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالمهر للمرأة، ولا يجوز لأبيها أن يأخذ فلسا واحد من مهرها أبدا، ولا الزوج لا يظلمها فلسا واحد من مهرها، هذا حقها، حق المرأة، وليس للزوج أن يمن عليها، أنا أعطيتك مهرا 5,000، أنا أعطيتك مهرا 10,000، أنا دفعت لك 20,000 مهرا، ما في منه مهر مقابل الزواج، فما يجوز له أن يمن عليها بهذا المهر، لأن هذا المهر أخذ به مقابل، أخذ استحل بها فرجها واستحل هذه المرأة، فهذا لا, لا, لا منة له بذلك عليها. يقول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم عفوا، قلنا القول الأول أنه الأزواج، القول الثاني أنهم الأولياء، القول الثالث أنه يتكلم عن نكاح الشغار. نكاح الشغار اللي هو نكاح المبادلة، أن يقول رجل للرجل: عطني بنتك وأعطيك بنتي راس براس، لا تدفع مهر ولا أدفع مهر، أو عطني بنتك وأعطيك أختي وراس براس بدون مهر. هذا أيضا داخل في هذا الموضوع والعياذ بالله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، عن شيء منه أي من المهر من الصداق، إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. منه تحتمل أنها تبعيضية أي من بعضه، المهر 10,000 قالت لك بس عطني 9 تنازلت لك عن 1,000، أو إذا كان الخطاب للأب يعطيها المهر 10,000 تروح لأبوها تقول تفضل هذه 2,000 لك يا أبوي، من طيب نفس، من طيب نفس، كيف حقها مهرها وفلوسها تصرف بها كما تعرف. أو يكون منه تكون بيانية، فإذا كانت بيانية يعني طبنا لكم منه نفسا، يعني تعطيك المهر كله أو تعطي أبوها المهر كله، مثل الحين بعض النساء مثلا زوجها يصير بحاجة وهي غنية وكذا، عقب الزواج تقول له هاك هذه 10,000 لك، هذه 20,000 لك، هذا مهري لك بعد أن سلبته، كيف حقها فلوسها تصرف فيها كما شاءت، لأنها لها ذمة كاملة تصرف بمالها كيف شاءت. وقوله إن طبنا معناها لا بد يكون برضاها، ما يكون بإجبار، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ما يصير أن يعضلها يأذيها يأذيها يقول خالعيني خالعي رجعي لي مهري واطلب الخلع، هذا ما طبنا به نفسا، هنا أخذه رغما عنها، هذا لا يجوز، محرم كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كلوه أي هذا الذي طابت به نفسها، كلوه هنيئا مريئا. وهنيئا مريئا فيها قراءتان: هنيئا مريئا وهنيا مريا، هنيا مريا، والهنيء أثناء الأكل والمريء بعد الأكل، يعني طيب قبل أثناء الأكل ترتاح وانت تأكل طعم طيب وكذا، ومريء بعد الأكل ما تتعب منه. هذا الهنيء المريء الذي يكون مريحا أثناء الأكل ومريحا أيضا بعد الأكل. وقلنا فيها قراءتان. طيب خلنا نشوف في قراءة ثانية، قلنا واحدة هذه القراءات الموجودة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول كان يصلي العشاء وهو مسافر خلف مقيم يصلي المغرب أو غير مقيم، منهم خلف من يصلي المغرب، المغرب لا تقصر على كل حال، فاكتفى بركعتين وسلم، يعني على قول أن صلاة السفر هي قصر وجوبا فيكون صلاته صحيحة هنا، وأما على القول الثاني صلاة القصر سنة، فكان الأولى أن يأتي برابعة، أن يأتي يتم حتى لا يخالف الإمام، لكن إن شاء الله الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. هنا تفضل. يسأل عن المهر، عن المقدم والمؤخر. ما في شيء اسمه مؤخر، اللي تعامل فيه الناس اليوم المؤخر هذا بدعة. المؤخر لابد أن يكون جزءا من المهر، الأصل في المؤخر أن يكون جزءا من المهر. يقول مهرك 10,000 الآن أدفع 7 وفي ذمتي لك 3، متى ما تيسر أعطيتك. لو قدر أنه مات قبل أن يعطيها، هذه من الديون المتعلقة بالتركة، تأخذ 3,000 لها ثم بعد تأخذ نصيبها من التركة، سواء قلنا الثمن أو الربع في أولاد ولا ما في أولاد. أما الذي يتعاطاه الناس اليوم وهو مؤخر معلق بالطلاق، يعني وذاك يقول المهر 4,000 والمؤخر 100,000. ليش 100؟ قال إذا طلقت بتطلق، قال ما نطلق، حطوا 200,000 ما عندي مشكلة، أنا ما راح أطلق. فهذا لا يجوز، هذه بدعة، هذا المؤخر الذي يسجله الناس اليوم الذي هو معلق بالطلاق، إذا طلق يدفع، إذا ما طلق يسقط، هذا غير صحيح أبدا. وإنما الصحيح إذا بتحط مؤخر هو جزء من المهر، تدفع المهر كله أو تدفعه، يعني المهر إما أن تدفعه كاملا وهذا هو الأصل. كم مهرك؟ 5,000. تفضل هذه 5,000. إذن دفع المهر كاملا نقدا. الحالة الثانية كم مهرك؟ 5000. ما عندي الآن بس خلاص اتفقنا على 5000، إن شاء الله بعد شهرين أعطيك 1000 وبعد سنة أعطيك 1000 وبعد كله مؤجل ما في بس جائز. الحالة الثالثة بعضه مقدم وبعضه مؤخر، هذه 2000 واصبري علي بعد سنة أو سنتين أعطيك 1000، كل سنة أعطيك 1000 حتى أتم هذا المبلغ، هذا ما في بس اللي هو جزء من المهر. أما المؤخر اللي اليوم يتعاطاه الناس اللي هو جزء من ليس جزء من المهر وإنما هو بالطلاق، هذا لا يجوز. ولذلك بعض النساء تعذب زوجها تؤذي أذية العالمين، طلق ولا يقدر يطلق، حاطين عليه مؤخر 50000 100000، ما يستطيع يدفع المؤخر 50000 100000، فيضطر إلى أن يتحمل أذاها ويتحمل كذا لأجل هذا المؤخر. فعلى كل حال المؤخر هذا لا يجوز والله أعلم. صاحب اللحية شئنا أم أبينا الناس تعتبره ممثلا للدين ويراقبون أفعاله، هل يجوز أن يربي لحيته من هو مصاب بأمراض تؤثر على مزاجه مثل القولون والسكر إلى آخره فيكون سريع الغضب؟ هل يجوز أن يربي اللحية موظف يستقبل عشرات المراجعين كل يوم ويكون عليه زحام؟ هل يجوز أن يربي لحيته صاحب شركة يدفع رشوة من أجل رسوم المناقصات عليه؟ هل يجوز أن يربي لحيته السباب اللعان الطعان؟ هل يجوز يربي لحيته قاطع الرحم؟ طيب لو شلنا اللحية الحين، هل يجوز أن يصلي غيرها؟ هل يجوز أن يصلي من هو مصاب بأمراض تؤثر على مزاجه مثل القولون والسكر وهو سريع الغضب؟ هل يجوز أن يصلي موظف يستقبل عشرات المراجعين كل يوم عليه زحام؟ هل يجوز أن يصلي صاحب شركة يدفع رشوة من أجل رسوم المناقصة؟ هل يجوز أن يصلي السباب اللعان الطعان؟ هل يجوز أن يصلي قاطع الرحم؟ طيب مشكلة. هل يجوز أن يوحد الله من هو مصاب بأمراض تعكر على مزاجه مثل القولون والسكر فيكون سريع الغضب؟ هل يجوز أن يوحد الله من يستقبل عشرات المراجعين ويكون عليه كل يوم زحام؟ هل يجوز أن يوحد الله؟ خلاص نكفر كلنا، هذا كلام فاضي، هذا شيء وهذا شيء ما له شغل. لكن نقول لهذا اتق الله سبحانه وتعالى الذي يكون يعني سريع الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا حلول له، قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. وكذا قال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل غضبان قال أعرف كلمة لو قال أنا ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا كان جاء فليضطجع. يعني هناك حلول للغضب، ويتق الله ويسأل الله تبارك عنه، ما يعصي الله علشان لا يشوف، غير صحيح هذا أبدا، هذا كلام غير ولا منطقي ولا ديني أبدا. نصيحة للنساء اللاتي يطلبن الطلاق بحجة أريد أن أعيش حياتي ويتهمن الرجال بتقييد حريتهن سواء كان أبا أو أخا أو زوجا رغبة منهن بالسفر بدون ما، هذه مصيبة الآن افتتن بها كثير من النساء أو عفوا بعض النساء في قضية أن تضحك عليها إحداهن وتقول اشتري حريتك تطلقي سافرين متى ما تريدين ما أحتاج إلى محرم ودني وجيبني وعندك معاشك وعندك وظيفتك وعندك كذا، هذا كله يعني من تزيين الشيطان لهن ذلك والعياذ بالله. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تختار ما اختار الله لها سبحانه وتعالى. يعني هذه الوناسة أو السفرات وهذا مؤقتة، وعيالها وزوجها وبيتها وأسرتها هذه كلها تضيعها على شنو؟ وآخرتها بعد تضيعها بعد معاها على شنو؟ الإنسان يفكر بعقله جيدا، هل تسوى هذه الدنيا الدنية أن نضيع أمر الله لأجلها؟ ما تستاهل هذه الدنيا أبدا. فعلى النساء يتقين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، الله المستعان. يقول ما حكم مصاحبة من لا يصلي؟ حسب، إذا كان هذا الذي لا يصلي لا يصلي مطلقا طيب، أو يصلي ويقطع. إذا كان هذا الذي لا يصلي ينكر الصلاة يقول ما في صلاة شلعب هذا مضيعة وقت هذا، أو أنه يقر بالصلاة. إذا كان ينكر الصلاة هذا لا تجوز، هذا مشرك كافر. إذا كان ينكر الصلاة يستهزئ به هذا كافر مشرك، لا تجوز مصاحبته أبدا. وأما إذا كان يصلي ويترك، أو إذا دعي للصلاة يقول إن شاء الله وكذا، يعني يجي منه مثل ما يقولون. فإذا شفت نفسك أنك تستطيع أن تؤثر عليه، وإذا كنت معه تأخذه أحيانا إلى المسجد أو تناصحه وتذكره بالله لا مانع، لكن إذا شفت لا هو يؤثر عليك ابتعد عنه. يقول الإنسان فيه خير وفيه شر، أظن كلنا كذلك، فينا خير وفينا شر، فينا صلاح وفينا فساد، وفينا طاعة وفينا معصية وفينا إحسان وفينا إساءة، كلنا كذلك، لكن نتفاوت، يعني بعضنا سيئاته أقل من حسناته، بعضهم سيئاته أكثر من حسناته، بعضهم يأتي الصغار، بعضهم يأتي الكبار، الناس يتفاوتون، لكن أهم شيء أنه يظل موحدا لله تبارك وتعالى، يحافظ على صلاته، ومع هذا يدعو الله صادقا من قلبه أن يذهب عنه هذه السيئات، يبحث عن رفقاء صالحين، يبتعد عن رفقاء السوء، يبذل الأسباب لترك هذه المعاصي، لا يتساهل فيها، وكذلك عليه أن يفكر بعقله، تستاهل أو ما تستاهل هالأمور هذه، لا خير في لذة من بعدها سقر. فإذا الإنسان يفكر بعقله، يعني هل تستاهل هذه أضيع عليها الجنة؟ هل تستاهل هذه أدش عليها النار؟ وهذه الأشياء هذه، ولعل الله سبحانه يهديه، لكن يستمر في التوبة. لا لا، ما هو منافق، المنافق هو الذي إذا خلى بنفسه أنكر الله وأنكر وجوده وأنكر، هذا ليس هو، هذا ضعيف الإيمان، هذا ضعيف الإيمان، الله المستعان. هل يجوز المرأة وضع المكياج للنساء المناسبات دون العمل في الأمور الأخرى تقوم بها الصلاة؟ يجوز إذا كان حق نساء وبين نساء، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل ثبت من أسماء الله المسعر؟ ويثبت ما معناه؟ لا، هو جاء في الحديث واختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يأمر التجار أن يسعروا، يعني يحط أسعار محددة، مثل الآن بعض الدكاكين سعر محدد وكذا، أن يسعروا، فقال المسعر الله، يعني الله هو الذي يسعر، ليس لنا نحن نتدخل في هذا، ولكن على التجار أن يتقوا الله تبارك وتعالى. لا، هذا ليس من أسماء الله جل وعلا، وإن المقصود أن الله هو الذي يملك هذا التشريع، هذا المقصود. ما أنواع التسليات التي تثبت عن النبي؟ التسليات تسليمات، التسليمات التي ثبت عن النبي بعد الشهد الأخير، أي التسليم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، اللي هي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الغالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثانية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار بدون بركاته، هذه الثانية. الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم بدون ورحمة الله الثانية. أما تسليمة واحدة السلام عليكم، هذه وردت في حديث ضعيف وفي قيام الليل في نافلة، يعني حديث أول فيه ضعف، ثاني في النافلة، وهي أنه حرك رأسه قليلا، زين هكذا، السلام عليكم، تحريكة واحدة إلى جهة اليمين وقال السلام عليكم فقط، والحديث فيه ضعف وهو في النافلة، فلا يجوز على الصحيح أن يكون هذا في الصلاة، يعني التسليم الواحد. لكن على كل حال التسليم في الصلاة، أما أنا قال ما يجوز، ليس سنة، التسليم في الصلاة ركن من أركانها، واختلف أهل العلم هل الركن تسليمتان أو التسليمة الواحدة، والذي عليه جمهور أهل العلم أن التسليمة الأولى الركن والتسليمة الثانية سنة، التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة، والتفات الرقبة هذه سنة، يعني لو واحد جالس هكذا عقب ما قرأت شغل السلام عليكم ورحمة الله تدي ما حرك رأسه، صلاته صحيحة عند جماهير أهل العلم، إلا الحنابلة عندهم التسليمة الثانية ركن، فلازم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لازم ثنتين عندهم ركن، وعند الجمهور واحدة تكفي. أما الالتفات يمين ويسار هذه سنة، لو ما التفت الصلاة صحيحة على كل حال، لكن التسليم واحدة السلام عليكم فقط، هذا إن شاء الله صلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يفعلها، وإذا بيفعلها يفعلها في النافلة وليس في الفريضة. هل الصدقة تطفئ غضب الرب بمجرد إخراجها أو إلى أن تصل المحتاجين؟ لا، بمجرد إخراجها إن شاء الله تعالى يقبلها الله جل في علاه. يقول ما حكم الإكرامية التي نعطيها لعامل النظافة أو لعامل في محطة الوقود أو مطعم أو غيره هكذا، أو في الجمعية أو غيرها وكذا؟ حسب، إذا كان هذا المطعم أو الشركة تمنع تقول لا تعطونه لأن تفسد علي، إذا عطيته باكر ما يخدم للي يعطيه، فأنت قاعد تفسد عمالي علي، لا يجوز لك أن تعطيه، لأن هذا من إفساد العامل على يعني الذي يعمل عنده، فهذا لا يجوز أن تعطي. إذا منع صاحب الشركة قال ممنوع إعطاء الإكراميات أو كذا، ما يجوز لك أن تعطي لأنك تفسده عليه. أما إذا كان لم يقل هذا، لم يقل شيئا من ذلك، أنت تقدر الأمور. إذا قدرت أن هذا الإنسان محتاج وكذا، إذا حسيت أن هذا المال اللي تعطيه إياه يفسده أيضا، أيضا لا يجوز تعطيه. أما إذا كان ما يفسده هذا، من الصدقات عام، الصدقات مفتوحة، بابها مفتوح له ولغيره. المعاق لا يعامل على كثير إلا إذا كان زائل العقل. إذا كان زائل العقل يعامل معاملة اليتيم، أما إذا كان عقله معه لا، كامل التصرف. هذا السفيه يأخذ معاملة اليتيم، السفيه نعم، لكن المعاق لا. إذا كان عقله معه لا، ليس ما يعامل. في معاقين ما شاء الله يعني يديرون شركات. مهم، المعاق عقليا يأخذ معاملة اليتيم، لا يجوز أخذ ماله. لا يجوز للأهل أن يأخذوا أموال اليتيم المعاق اللي عندهم ولهم، وإنما لمصلحته أو ينمونها له، إما لمصلحته أو ينمونها. وإذا سبحان الله احتاج الوالد أو احتاجت الوالدة من مال هذا المعاق، فإما أن يأخذ على سبيل القرض ويعيده له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، إن صح الحديث زين، عند الحاجة فقط. أما عند غير الحاجة لا، ما يأخذ شيئا منها. هو يسأل عن أناس يتجاوزون الدور في الجنائز، في العزاء يعني، في العزاء بعض الناس أحيانا وانتصاف دور مثلا يجي واحد عرض ويدخل يعني قبلك أو كذا أو كذا، بحجة أنه مستعجل أو كذا، لا يجوز، لا يجوز. يعني صارت مرة مثلا لظرف طارئ ممكن، أما يأخذها عادة يأتي ويدخل من النص، وهذا ما يجوز، ما يجوز. لا تعزي، يعني ما تسوى لك أنت جاي تعزي تسوي خير والناس تسبك وراء، يعني ليش أخذ دورهم وكذا. إذا كان كبيرا في السن أو كان معاقا أظن لهم طريق خاص. نعم لهم طريق خاص، المعاقون وكبار السن لهم طريق خاص، نعم يتقدمون هؤلاء مسموح لهم. أما الإنسان الطبيعي هذا ما يجوز أن تأخذ مكان غيرك بحجة أنه والله بعزي وامشي مستعجل، مو صحيح الكلام هذا. هذه شغلة يندرج تحت هذه أيضا في الجمعية التعاونية مثلا أو أي مكان صافي الناس دور تجي وتعد، حتى لو استأذنت ما يجوز، حتى لو استأذن ما يجوز، إلا إذا تستأذن من صاحب الحق يوخر ويروح ويصف وراء وتأخذ مكانه. أما إذا كان وراه دور يعني 10 صافين دور، تستأذن من 10 كلهم. أما تستأذن من واحد عشان تجي مكان وجدامه وهو ظالب مكانه، ما يجوز. يعني أخرت 9 الباقين، هذا لا يجوز أبدا. علينا نحن كمسلمين، وين هذا أبو لحية هذا اللي صاح؟ طيب نفس الشيء، يعني ما يصلح، خاصة إذا كان ظاهرك الالتزام وهذا ظاهرك مسلم، ما يجوز تتعدى دور الناس. الناس لها دور، احترم دور الناس، ما يجوز واحد يتجاوزهم بحجة يستأذن. تسمح لي بس أنا دقيقة، استأذن من الجميع، ما استأذن من واحد، إلا إذا قالك أتفضل وراحه وأخذ مكانك، أعطاك مكانه. نعم، أما أنه يسمح لك، ما له حق يسمح لك أصلا أنك تجي تأخذ مكان الناس. ويدخل في هذا بعد، ذكرني شنو بعد يدخل في هذا، في السيارات، سيارات أعظم بعد، اللي يجي من جنبه ويدخل عليهم كذا، كل هذا لا يجوز. حتى إني رأيت أحدهم يعني يصعد الرصيف ويجي ينزل من الرصيف عشان يصير أول واحد، ما يجوز، ما يجوز. الناس تسبك تلعنك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعينين أو اتقوا اللعانين، اللعانين يعني الناس يلعنونك، تأخذ مكانهم بهذه الطريقة ما يجوز. واحد بالسيارة واقف وانت تجي من جنب وتدخل عليه، ما يجوز، ما يجوز. صف دور، انتظر دورك، يعني كن فردا صالحا، انت مسلم، ما يجوز ان تتجاوز الناس، لابد ان تأخذ الدور، حالك حال الناس. خلاص تأخرت عن موعدك، انت مقصر، ما طلعت مبكرا، مفروض تكون أبكر من هذا مرة ثانية. لكن ما يجوز تأخذ مكان الناس بحجة أنه مستعجل. يعني لو صارت مرة مثلا أنت جاي بالسيارة مثلا وتفاجأت أنه ما في طريق من هنا، أو كنت بتأخذ يمين وما صار لك مجال، هذا عذر. هذه تصير بالعمر مرة، بالسنة مرة، بالشهر مرة، لكن الواحد كل يوم يأخذ هذا الطريق ويدخل على الناس عرض، يدخل على الناس عرض، ما يليق ولا يجوز. هذا من ظلم الناس. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. مد رجلي أمام الأب يقول، أمد رجلي أمام أبي. تكلمنا كثيرا عن قضية تقصير الآباء مع أولادهم والأمهات كذلك في التربية والعناية وكذا، لكن أيضا هناك تقصير الأبناء والبنات في حق والديهم. يعني هناك آداب عامة يقصر فيها الكثيرون للأسف، يتساهلون فيها، ما كان السابقون يعني يفعلون ذلك أبدا. يعني مثل السؤال الآن، مدري لها من يمد رجله أمام والده مثلا أو أمام أمه، لا لا يليق أبدا، لا يصلح، هذا من قلة الأدب. إنسان يمد رجله أمام والده أو أمام والدته، وكذلك رفع الصوت على الوالدين، أو واحد يخز أمه يخرعها، يخزها يعني يخزها أو يخز أبوه، أبوه يخاف منه مثلا نظرته له، غير قضية اللي يقول أف، حتى لو نفذ الشيء الذي يريدانه منه فيقول أف وينفذ. أو أحيانا بعضهم حتى أنا جلست مع ناس يقول عيب أنك تسند على المركة المسند وأبوك بتسند عليه، لا تسند مع أبوك، وخ أقعد عدل، خلي أبوك تسند الحالة، لا تضايقة. حتى في هذه قضية الأكل، ما تأكل قبل والدك أو والدتك، الإدام اللحم الدجاج السمك ما تمد يدك عليه قبلهم. يعني في آداب حقيقة بدأنا نفقدها الآن. يعني وإذا سئل الأب أو كلام قاعد يتناقش ما تقاطعه في النقاش، ولا ترد عليه ولا تسفه قوله. حقيقة هناك آداب كثيرة جدا فقدناها، ينبغي علينا أن نعلم أولادنا عليها بالنسبة للكبار، والشباب الصغار إن شاء الله يتأدبون مع أبائهم مع أمهاتهم، هذا من البر، من البر بالوالدين. عبد الله بن عباس كان مسائل لا يفتي بها في عهد عمر، فلما توفي عمر أفتى بها، فقال له ما كنت تقول بهذا في زمن عمر؟ قال كنت أهابه، أحترمه، أقدره، مع أن عمر ليس أبا له ولا خالا ولا عما ولا أبدا، لكن يقدره إجلال لعمر، فما بالك لو كان أبا له أو عما أو خالا. كذلك تقبيل رأس الأب، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، البشاشة في وجهه، شراء هدية للأب، شراء هدية للأم، يعني الانطراح بين أيديهم، السؤال عن صحتهم، البحث عن راحتهم، أشياء كثيرة حقيقة جدا يستحقها منا الآباء والأمهات. وهذه ترى لا يشعر بها إلا الذي فقد أمه وأباه، ويشوف غيره يبر أمه وأبوه يقول ليت أمي على وجه الأرض، ليت أبي على وجه الأرض حتى أقوم بها، لكن فات. الآن عليك أن تبث هذا في أولادك، وأولادك إن شاء الله يبثونه ويصلح المجتمع بذلك. صلى الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يقول الآن في شيء يسمونه عيد الحب، وهو عنده محل لبيع الزهور، هل يجوز أن يبيع الورد والزهور لهؤلاء في عيد الحب؟ لا يجوز، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على الأقل يعني خلال هاليوم أو الأيام هذه يبيع ورد أصفر وأخضر لا يبيع أحمر، صحيح ما نقول سكر محلك، خلي يبيع، بس لا يبيع ورد أحمر، يستغني عن الورد الأحمر، ترى الأحمر مو زين، بيضة لا صارت فل ولا شيء كذي، ترى الجورية الصفرة حلوة ترى. المهم لا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله المستعان. يقول أريد أن أطلق زوجتي لكن والدي يرفضان ذلك بسبب القانون الذي يقف مع المطلقات، ويقولان علقها حتى تخلع هي أو أن تتنازل عن حقوقها، علما بأنها تهددني بالقضايا لكي لا أتزوج. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هذه الزوجة اللي تهددك وأنت تهددها قبل كم سنة أو ما أدري كذا صار لهم متزوجين، تشرق باسمها وتشرق باسمك وتغليها وتغليك، ولما جاء عقد القران يقول لك أبوها زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقلت أنت الكلام ذاته، أين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان؟ أين الفضل الذي بين الزوجين؟ ذهب هكذا أعوذ بالله، لا يجوز لا للزوج ولا للزوجة. إذا كان الفراق من قبل الزوج هو الذي لا يرتاح لها وهي امرأة صالحة لكن يريد أن يطلق، أخرج بالمعروف كما دخلت بالمعروف، وأحسن إليها، متعها متعة الطلاق، وأعطيها حقها كاملا، وكما دخلت المعروف أخرج بالمعروف. وإذا كانت الإساءة من الزوجة، هذه أيضا رسالة إلى الزوجة، ما تبينه خالعي، ردي له مهره، قلت فضل هذا مهرك جزاك الله خير، والوجه من الوجه أبيض، أنا ما ارتحت لك. يعني أخلاق، نحتاج إلى أخلاق، هذه أخلاق بين الناس في التعامل. يعني يجب إذا كان الزوجان لا يتعاملان بهذا، من الذي سيتعامل بهذه الأخلاق؟ الذي نام معها ونامت معه، والإنسان الوحيد الذي رآها عارية، والإنسان الوحيد الذي رأته عاريا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كيف صارت الأمور هكذا والعياذ بالله؟ فعلى الزوج أن يتقي الله، إذا كان الفراق منك أعطيه حقه، الحمد لله ما توفقت، والله يرزقك سبحانه وتعالى بامرأة أحسن منها ويرزقك من المال، وإذا كان الفراق منك كذلك ردي له مهره، والله سبحانه سيرزقك جل وعلا. أما الوالدان يقولان لا خلها علقها، ما يجوز، ما يجوز تعليق النساء، لا ولا تذروها كالمعلقة، الله جل وعلا يقول، الله يقول ولا تذروها كالمعلقة، تبيها أمسكها، ما تبيها طلقها، إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فحقيقة فقدنا جانبا كبيرا من الأخلاق، بغض النظر عن يعني قضايا ومحاكم، أخلاق. هذا في يوم الآن قلت لعمي، وأمها تقول لها عمتي، يعني وين عمك وعمتك، وين هي هذا عمها وعمتها، وينهم، وين صاروا؟ فأنا أنصح هذا الزوج أن يتقي الله، ما يطيع والدينه إذا كان هو الذي يريد أن يفارق، يحسن إليها ويعطيها متعة الطلاق، خاصة بعد بينهم أولاد، باش الأولاد شلون يعيشون 24 ساعة، أبوكم فيه 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 عليه لعنة الله، سوي أبو جهل، وهو بعد حمالة الحطب أمها زوجته، أمكم فيها كذا كذا، الأولاد كيف سيخرجون، هؤلاء كيف سيتزوجون غدا؟ بينكم أولاد، اتقوا الله في أولادكم. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى، نحتاج فعلا إلى أخلاق، إلى أن نعود إلى رشدنا في مثل هذه الأمور وغيرها، والله المستعان.